الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، عدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد القوات الأمريكية جنرال ديفيد باترايس اليوم الثلاثاء إنه لن يستطيع الإبقاء على حجم القوات الأمريكية في العراق بمستواها الحالي إذا لم تنحصر أعمال العنف بحلول آذار المقبل. الجنرال باترايس واصل اليوم تقديم شهادته عن الوضع في العراق أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وحول ما إذا كان بإمكان الاستراتيجية الأمريكية أن تستمر في نهجها الحالي بعد آذار عام 2008 من دون تحسن كبير على الأرض. قال جنرال باترايس إنه سيلاقي صعوبة بالغة في التوصية بذلك. وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي رحبت بتقرير باترايس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر أمام الكونغرس، وقالت في بيان قرأه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي إنها حققت تقدما على طريق المصالحة الوطنية.
لقد حققت حكومة الوحدة الوطنية تقدما كبيرا وفي مقدمتها الوفاق والمصالحة الوطنية على الرغم من ثقل التركة التي خلفها النظام السابق، وأصبح العراقيون في كل محافظات العراق سواء في الأنبار وديالة ونينوى وميسان يتصدون للإرهابيين والمتطرفين.
هدد التيار الصدري اليوم الثلاثاء بالانسحاب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب، متهما حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتقصير في توفير الخدمات وإحلال الأمن. وقال المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف إن كتلة التيار الصدري ومسؤوليه الكبار اجتمعوا لتقييم أداء حكومة المالكي، وأضاف أن التيار الصدري قرر أن يفكر جديا في الانسحاب من الائتلاف إذا استمر فشل العملية السياسية وعدم توفير الأمن والخدمات للمواطنين. ونقلت وكالة رويترز عن العبيدي قوله إن الائتلاف العراقي الموحد يعاني من مشاكل مختلفة، مطالبا الائتلاف بأن يكون أكثر فاعلية في دفع العملية السياسية. العبيدي انتقد أيضا التقرير الذي قدمه قائد القوات الأمريكية جنرال ديفيد باترايس إلى الكونغرس، مشيرا إلى تشكيك الديمقراطيين في الكونغرس بما قاله القائد العسكري الأمريكي. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جدة اليوم الثلاثاء في زيارة للعربية السعودية يجري خلالها محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومن المتوقع أن يبحث عباس مع المسؤولين السعوديين سبل تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط واجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وكان عباس وأولمرت اتفقا على تشكيل فرق للتفاوض بشأن القضايا الجوهرية للحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. أصيب ثلاثة من عناصر الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء أثناء قيامهم بتفكيك ألغام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وكان المخيم شهد مواجهات استمرت ثلاثة أشهر بين الجيش اللبناني ومقاتلي تنظيم فتح الإسلام الذين تحصنوا داخل المخيم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري لبناني أن لغمًا انفجر فيما كان الجيش يواصل إزالة المتفجرات من مخيم نهر البارد، وأن انفجاره أسفر عن إصابة 3 عسكريين، إصابة أحدهم خطيرة. تعهدت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء بأن عناصر طالبان الذين يأتون لإجراء محادثات مع المسؤولين في كابول لن يتعرضوا إلى الاعتقال. وكانت طالبان أعلنت يوم أمس استعدادها للتفاوض بعد مقترح الرئيس الأفغاني حميد كارزاي يوم الأحد إجراء محادثات سلام لإنهاء تمرد طالبان المستمر منذ 6 سنوات. وقال المتحدث الرئاسي الأفغاني همايون حميد زادة إنه يعلن باسم الرئيس كارزاي إن باب المفاوضات مفتوح لجميع الأفغان بمن فيهم طالبان، وأضاف إن بإمكان عناصر طالبان أن يأتوا من الخارج أو من مناطق داخل أفغانستان ولن يعتقلهم أحد بحسب المتحدث الرئاسي. قال مسؤولون أن حوالي 18 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء عندما فجر انتحاري نفسه في حافلة كانت تنقل مسافرين شمال غرب باكستان. وأوضح قائد شرطة المنطقة حبيب الرحمن أن الانتحاري استقل الحافلة عندما كانت متوجهة إلى قرية قرب مدينة دير إسماعيل خان على الحدود. قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية مايك ماكونيل اليوم الثلاثاء أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق من وجود خلايا نائمة لإرهابيين داخل الولايات المتحدة. وتمر اليوم الذكرى 6 لاعتداءات 11 أيلول التي أوقعت نحو 3000 قتيل في نيويورك وواشنطن وغرب بنسلفانيا. وقال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أن مؤامرات ضد الولايات المتحدة أحبطت ولكنه لا يستطيع أن يقدم ضمانات. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر بالاشتراك مع نبيل الحيدري. مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى ملف العراق، ونتطرق فيه اليوم إلى
قائد القوات الأمريكية وسفير واشنطن في بغداد يودليان بإفادتهما أمام الكونغرس الأمريكي ويدعوان إلى مزيد من الصبر.
حكومة إقليم كردستان توقع عقدا مع شركة نفطية أمريكية، ووزير النفط يعتبر العقد غير شرعي. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. خلال الفترة الأخيرة تسلم الكونغرس الأمريكي عدة تقارير تتعلق بالأوضاع في العراق، أشار معظمها إلى تحقيق تقدم على الصعيد الأمني وإلى بطء العملية السياسية. آخر النشاطات جلسة استماع نظمتها لجنتا العلاقات الخارجية والقوات المسلحة التابعتان لمجلس النواب الأمريكي، أدلى قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر بشهادتيهما فيها. الاثنان حثا على عدم التخلي عن العراق حتى مع عدم تحقيق تقدم على صعيد السياسة والمصالحة الوطنية بشكل يوازي ما تحقق على الصعيد الأمني. هذه الشهادات لها أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يدور نقاش ساخن بين مؤيدي الحرب في العراق وأولئك الذين يدعون إلى سحب القوات. أهم سؤال يطرح حاليا في الولايات المتحدة هو متى ستعود القوات إلى بلادها، وكانت إجابة الجنرال بيتريوس صريحة وواضحة.
أعتقد أنه سيكون بإمكاننا تخفيض عديد القوات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل إرسال تعزيزات إضافية بحلول الصيف المقبل، دون أن يؤثر ذلك على المكتسبات الأمنية التي بذلنا جهودا كبيرة لتحقيقها.
القوات الإضافية التي أشار إليها بيتريوس يبلغ عديدها 30,000 عسكري، وقد وصلت إلى العراق في وقت سابق من هذا العام. الجنرال بيتريوس لم يحدد حجم التخفيض المرتقب، غير أنه نبه إلى أن سحبا ضخما للقوات سيؤثر سلبا على ما تحقق حتى الآن، واستشهد في ذلك بموقف شيوخ عشائر الأنبار الذين أصبحوا يقفون الآن إلى جانب القوات العراقية وقوات التحالف.
النائب الديمقراطي آيك سكيلتون وجه سؤالا ضمنه الكثير من الشكوك إلى السفير راين كروكر الذي تكفل بعرض المنجزات على الصعيد السياسي. سكيلتون تساءل عما يجعل الكونغرس يتوقع تحقيق تقدم سياسي أكبر خلال الأشهر المقبلة مقارنة بالأشهر السابقة. ردا على هذا السؤال أقر السفير كروكر ببطء سير العملية السياسية في العراق، غير أنه دعا إلى التحلي بالصبر وقال أن التقدم بطيء، غير أن هناك تقدم، ثم حذر من استفادة أطراف أخرى من انسحاب متعجل من العراق.
لا شك في أن إيران ستكون الطرف الرابح من هذا الاحتمال، إذ أنها ستعزز نفوذها على مصادر ثروة العراق وربما على أراضيه أيضا. رئيس إيران أعلن مؤخرا أن بلاده ستملأ الفراغ في العراق، وفي مثل هذه الظروف يمكن لما تحقق ضد تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى أن يتبدد بكل سهولة، وسيكون في مقدورهم إنشاء مناطق قوة وملاذات يستخدمونها لشن عمليات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجنرال بيتريوس أيد ما قاله السفير كروكر وحذر من انسحاب متعجل من العراق.
أعتقد مثل السفير كروكر إن مشاكل العراق ستحتاج إلى جهود بعيدة المدى، ليست هناك أجوبة سهلة وحلول سريعة. نحن الاثنين نعتقد بإمكانية نجاح الجهود، غير أننا نعتقد أنها ستحتاج إلى وقت. تقييمنا يؤكد على أهمية الاعتراف بأن تخفيض عديد القوات بشكل متعجل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
إفادات الجنرال بيتريوس والسفير كروكر لها أهميتها، فعلى أساسها سيتخذ أعضاء الكونغرس قرارا بالاستمرار في تمويل الحرب أو بوقفه. بقي أن نقول أن الجنرال بيتريوس والسفير كروكر يتهيئان للإدلاء بإفادة أخرى عن الأوضاع في العراق أمام مجلس الشيوخ.
الحكومة العراقية رحبت من جانبها بإفادات المسؤولين الأمريكيين، وقالت أن الحاجة إلى دعم القوات الأمريكية سيقل بمرور الزمن، كما ورد على لسان مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي.
أن الحكومة العراقية مستمرة في إجراء التنظيمات أو التقييمات المنتظمة لاحتياجاتها ومستوى تحقق الاكتفاء الذاتي، مع الإشارة إلى النجاح الذي حققته العمليات والخطط الأمنية الحالية، مع مشاهدة تصاعد قدرات قواتنا الأمنية من حيث الأداء والجاهزية. لذلك فإننا نتوقع في المدى القريب تقلص حاجتنا إلى قوات التحالف للقيام بالعمليات القتالية المباشرة، وأننا سنعمل مع حلفائنا على استمرار تقدير مدى الحاجة لقوات التحالف في إدارة العمليات المباشرة.
الرباعي أكد أيضا حرص الحكومة العراقية على بذل الجهود من أجل عراق جديد.
أن الحكومة العراقية تتفهم بكل صراحة وشفافية تقييمات حلفائنا، ونؤكد مرة أخرى على أن الحكومة حريصة وبكل جدية على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه شعبنا والمجتمع الدولي من أجل عراق ديمقراطي آمن مزدهر.
في حديث لملف العراق، رأى المحلل السياسي بشير حاتم في شهادتي الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير راين كروكر، رأى فيهما تأكيدا لاستمرار دعم الحكومة الأمريكية للعراق.
أهم ما انطوى عليه التقرير المشترك الذي قدمه بيتريوس وكروكر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت في موقف داعم للعملية السياسية في العراق، سواء كان هذا الموقف داعم لحكومة السيد المالكي في الدرجة الأولى أو لباقي الأطراف في العملية السياسية بالدرجة الثانية. أنا أعتقد أن هذا التخليل جاء متزامنا مع الحالة العراقية التي نعيشها حاليا.
هذا وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد أشار في كلمة ألقاها يوم الاثنين أمام مجلس النواب إلى عدم جاهزية القوات العراقية.
ورغم تحسن الوضع الأمني الواضح فإننا ندرك جيدا بأننا لازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت لتتمكن قواتنا المسلحة في تسلم الملف الأمني في جميع محافظات العراق من القوات المتعددة الجنسية.
المحلل بشير حاتم رأى في كلمات المالكي رسالة موجهة إلى الأمريكيين.
السيد رئيس الوزراء لم يجاز الحقيقة عندما قال أنه وضع القوات الأمنية حاليا ليس إيجابيا بالدرجة الكافية لتكون هذه القوات مؤهلة لمسك زمام الأمور الأمنية في العراق. أعتقد أنه هذه رسالة مهمة قدمها السيد رئيس الوزراء للأمريكان عموما ولهذا التقرير خصوصا. لاحظ أن هناك حملة أمريكية ديمقراطية يعني من يقودها الديمقراطيون في الكونغرس أو في مجلس النواب بضرورة تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق أو جدولة لانسحاب هذه القوات. ومن ثم كان على السيد المالكي أن يقوم بتوجيه هذه الرسالة إلى جميع الأطراف الأمريكية لكي تكون مواقفها داعمة أكثر باتجاه المزيد من تحسن الوضع الأمني في العراق.
في هذه الأثناء أظهر استطلاع للآراء أجري في الولايات المتحدة أن الأمريكيين يعتبرون إرسال قوات إضافية إلى العراق عملية غير ناجحة. منظمو الاستطلاع لاحظوا أن المشاركين طرحوا فكرة متشائمة تناقض الصورة التي طرحها الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق أمام مجلس النواب. استطلاع آخر للآراء أجرته فضائية ABC الإخبارية الأمريكية وهيئة الإذاعة البريطانية وهيئة البث اليابانية في العراق أظهر أن 70% من العراقيين يعتبرون أن إرسال قوات إضافية أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وعرقلة التقدم الاقتصادي والسياسي، بينما رأى 11% أن رفع عدد القوات لم يترك أي أثر. 47% من العراقيين عبروا عن رغبتهم في رحيل قوات التحالف في الحال، وقال 25% فقط أن أحياءهم أصبحت تتمتع بأمان أكبر على مدى الأشهر الستة الماضية. إذاعة العراق الحر استطلعت أيضا آراء عدد من العراقيين.
فقدت الأمل بالتقارير هذه التي يعني دائما يروجون في التقرير أنه ب15 في الفلان الشهر الفلاني أو بال10 من الشهر العلاني سيحدث كذا وسيحدث كذا، لكن المسألة أظن كل شيء ماكو يعني واحدهم واحد بالمثل الشعبي واحد يجور واحد يعر، كل واحد يجور بنحود النار قرصته.
الوضع الآن الوضع أفضل يعني، هل تقول لي أنه الوضع قبل سنة أو قبل 6 أشهر أو قبل شهرين؟ أكيد أفضل يعني، وهذا من خاصة ما نلاحظ يعني أقرب مثل أن الأنبار اللي كانت هي مرتع للقاعدة وكانت مرتع للإرهاب وكانت مرتع الآن هي أفضل من محافظات كثيرة كانت تعتبر آمنة الآن.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أبرمت حكومة إقليم كردستان عقدا مع شركة هيمني الأمريكية بشأن استكشاف واستخراج النفط في محافظة دهوك، ووفق العقد تقوم الشركة بإجراء مسح جيولوجي في المنطقة في نهاية عام 2007 وستبدأ أعمال الحفر في أواخر عام 2008. الجهة المنفذة هي إحدى شركات مجموعة هانت الأمريكية، وتعد من أكبر الشركات المستقلة التي تعمل في مجال استخراج النفط في العالم. من جانبه اعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني هذا الاتفاق غير شرعي، قائلا أن هذه العقود يجب أن تحصل على تأييد الحكومة المركزية كي تكون شرعية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق لم يعرض على الحكومة للمصادقة عليه. يذكر أن هذا ليس أول اتفاق توقعه حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية على مدى السنوات الأخيرة، غير أنه الأول منذ اعتماد حكومة الإقليم قانونها الخاص بالنفط في آب الماضي. وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ رأى في حديث لملف العراق ضرورة وضع ضوابط ومحاولة التنسيق بين المستويين الفيدرالي والإقليمي.
هو مو أول مرة، هاي مو أول اتفاقية، صار لهم كم مرة يسوون اتفاقيات. أعتقد لازم الإشكالات الحاصلة يجب أن تحل على مستوى مركزي في بغداد تجنبا لأي مضاعفات. هذا اللي أعتقد عنه. التصريحات والتصريحات المضادة لا تقدم شيء. لابد أن تنوضع ضوابط لحل هالمسألة. جاي تصدر قوانين في كردستان كأقليم، وهذا الدستور ضمن لهم إياه، وأيضا يفترض قوانين اتحادية. لابد أن يجري نوع من التوفيق بين الاثنين، وهذه مشكلة لا تتعلق باتفاقية واحدة وإنما بمجمل التنسيق على المستوى الفيدرالي والمستوى الإقليمي.
مهدي الحافظ وزير التخطيط الأسبق.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
الفوم مرسال اللي تغوم علي يا دقة المحبوب تبقى خزعلي.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن نبيل الخوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع فيها: نواب يطالبون الحكومة بتوفير الأمن والمساعدات الفورية لضحايا تفجير زمار، قناديل الظلام معرض للصور يسجل لحظات الحزن والفرح لدى الإزديين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنانة ليلى محمد. سيدتي وسادتي، ارتفعت الحصيلة النهائية لضحايا انفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحاري في ناحية زمار، إحدى النواحي التابعة إداريا لقضاء تل عفر التابع لمحافظة نينوى، لتصل إلى أكثر من 80 شخصا بين قتيل وجريح. أعضاء عن قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أعربوا خلال مؤتمر صحفي عقدوه في بغداد عن استنكارهم للتفجير، حيث طالب النائب محسن السعدون طالب الحكومة العراقية بتوفير الأمن والمساعدات، كما طالب أقليم كردستان إرسال مقاتلين من الكرد لحماية المنطقة.
أطالب الحكومة الاتحادية منها من خلالكم وكل وسائل الإعلام بأنه تقديم العون وتقديم الأمن قبل العون لها أبناء هذه المناطق وبصورة سريعة جدا، لأنه هذه الحملات لا تنتهي. وكذلك نطالب الأخوان في حكومة إقليم كردستان باعتبار هذه المناطق هي اللي ساكنين فيها مناطق كردية لإرسال الحرس الإقليم الذي يعتبر من ناحية دستورية بعد التصديق على الميزانية العامة باعتبار حرس الإقليم هم جزء من وزارة الدفاع الاتحادية، إرسال حرس الإقليم لحماية المواطنين في هذه المناطق المهمة. هذه الكارثة يجب أن تستنكر من جميع الأطراف السياسية بالعراق، لأنه أصبحت هذه المنطقة منطقة خطرة جدا، وعلى الحكومة الاتحادية إيجاد الحلول السريعة لمحافظة نينوى.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر لعضو التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري حول احتمالية صدور ردود أفعال سلبية إذا تم الاستعانة بمقاتلين كرد في محافظة نينوى، أجاب قائلا:
الفرقة الثانية الأغلبية هم أكراد، ولكن هم جزء من الجيش العراقي، وكذلك الفرقة الثالثة في تل أحفر الأكثرية 90% أو 80% هم أكراد، وقائد الفرقة هم كردي، ولكن هم جيش عراقي صرف، يعني هم جايين يخدمون لأجل وحدة العراق وليس لأجل فقط مصالح الأكراد فقط، لأن الكرد جزء من العراق. الحكومة الاتحادية الأكراد مشاركين فيها، إقليم كردستان جزء من الحكومة العراقية، فحتى إذا أجوا بيشمركة ما هم ميليشيات، هم جيش نظامي عندهم ممارسة في القتال والنضال أكثر من 60 سنة، فحتى إذا يجون حرس إقليم كردستان يؤدون واجبهم لكونهم جيش من جزء من الجيش العراقي الباسل.
من جهته أشار النائب محمد خليل إلى استهدافات مسلحة حصدت أرواح العشرات من الكرد والتركمان والأيزيديين في محافظة نينوى، مشيرا إلى تهجير أكثر من 13,000 عائلة كردية من محافظة نينوى منذ عام 2006 ولحد الآن.
في هذا الشهر فقط أكثر من 1300 إنسان كردي بين شهيد وجريح من نتيجة هؤلاء الحال، ونعرف أن الوضع الأمني في الموصل متدهور، وأن الإرهابيين قد أخذوا محافظة نينوى حاضنة لهم، وذلك لسعة جغرافيتها. ونطالب الحكومة الفيدرالية بوضع حد لهؤلاء الإرهابيين في محافظة نينوى.
وأشار أعضاء التحالف إلى أن محافظة نينوى باتت الآن بيد من وصفوها بالقوى الإرهابية، وأن أسباب هذا الأمر هو تسلل مقاتلين عرب عن طريق الحدود السورية المتاخمة إلى هذه المحافظة، في حين أشار النائب محسن السعدون إلى الخطابات التصعيدية من قبل أعضاء مجلس محافظة نينوى العرب ضد القوميات الأخرى.
أحد أسباب التدهور الأمني هو هذا الخطاب الطائفي من قبل بعض نواب الموصل تجاه القومية الكردية. بعد ما هجر بالآلاف من المسيحيين والأكراد والإزيدية من الموصل، لا زال هذا الخطاب الغير مبني على الدقة، وهذا الخطاب خطر جدا، ينعكس على كل الناس في الموصل الآمنين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة إلى ردود الفعل التي أثيرت بعد إدلاء كل من الجنرال ديفيد باتريوس القائد العام للقوات الأمريكية في العراق والسفير الأمريكي لدى بغداد رايان كروكر بشهادتيهما أمام الكونغرس الأمريكي، إذ تباينت الآراء في الأوساط السياسية العراقية حول ما جاء في هذين التقريرين من تقييم لأداء الحكومة العراقية والأوضاع الأمنية في العراق. ليلى أحمد تابعت هذه الآراء في سياق التقرير التالي.
تقريرا كروكر وبترياس اللذان نوقشا مساء الاثنين أمام الكونغرس الأمريكي أثار ارتياحا واضحا لدى الحكومة العراقية، في حين وجدته قوة سياسية أخرى إنه قد أثار مكان من الخلل في حكومة المالكي. فعضو جبهة التوافق هشام الطائي يرى أن التقريرين قد انتقدا تلكؤ الحكومة وإنجازاتها على المستوى السياسي، مما يضعها أمام مسؤولية كبيرة تجاه الحكومة الأمريكية وقواتها في العراق.
كان هناك تركيز على أن العملية السياسية لم تتقدم ولم تقم حكومة المالكي بما عليها من معايير أو شروط أمريكية التي تضمنت 18 نقطة. التقرير الذي ظهر أن 3 نقاط فقط من هذه 18 طبقت من قبل الحكومة العراقية. مركز ثقل الحديث حقيقة في تقرير بترايوس على أنه لا سياسة في هذه الحكومة يعتمد عليها أو يبنى عليها عمل لاحقا يضمن المصلحة الأمريكية أو يهدئ المنطقة. طبعا هذا الكلام يعني سيضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة، لأنه المهمة عندها الأولى الآن أمنية، والمهمة الثانية التي هي سبب كبير من أسباب عدم الاستقرار الأمني المسألة السياسية، وبالتالي هي ستكون مسؤولة أمام الحكومة الأمريكية وأمام قوات الاحتلال في العراق في الميدان.
ويجد عضو القائمة العراقية حسام العزاوي إن التقريرين قد ركزا على الإنجازات الأمريكية دون إنجازات الحكومة.
كان التقرير يتحدث عن إنجازات الأمريكان حصرا في العراق، وخاصة اللي تحققت في محافظة الأنبار، باعتبار أنه إنجاز أمريكي ساهم مساهمة كبيرة، ولم يتطرق إلى إنجاز حكومي. ولكن هناك تمنيات في التقريرين بالنسبة للجنرال باتريوس والسفير الأمريكي، كانوا يتمنون أن تكون القوات الأمنية قادرة على حفظ الأمن، وهنا يتطرق من جديد الجنرال باتريوس أنه يشكك في ولاءات تلك القوات، وهذا صحيح طبعا لأن لم نبني مؤسسات أمنية حقيقية، بنيت مؤسسات حزبية طائفية. وكذلك أيضا تطرق السفير الأمريكي تمنيات أن تحقق الحكومة جوانب مهمة في العملية السياسية، ولكن هذه تمنيات، هذا يدل على أنه كثير من الأمور الأساسية والمهمة لم تحققها الحكومة.
وبالتناغم مع الرأي الحكومي تجاه تقريري كروكر وبترايس، فإن عضو الائتلاف العراقي محمد ناجي يجد أن التقريرين تخللا دعما أمريكيا واضحا للحكومة العراقية.
تقرير باتريوس جاء يمثل الحد الأدنى من الإنصاف إلى نمو القوات العسكرية، وتقرير كروكر أيضا يمثل الحد الأدنى من الإنصاف في أداء الحكومة العراقية، لكنه أيضا هناك إشارات كانت داعمة لحكومة المالكي أن هناك صعوبات حقيقية وعقبات كبيرة تواجه الحكومة العراقية كما أشار كروكر، لكنه أيضا أشار أنه يعني القادة العراقيون مصممون على النجاح ويتمتعون بوطنية عالية. هذه شهادة من الآخرين إلى حكومة المالكي. نحن نعتقد أن هذا الأداء أداء حقيقي للحكومة العراقية، بغض النظر سواء ارتاحت له الحكومة الأمريكية أو لم ترتاح، إذا كان هذا التقرير سيؤثر أم لم يؤثر، هنالك روح وطنية عالية لدى الحركات السياسية العاملة.
ويجد المراقبون السياسيون أن تقريري كروكر وبترايس كانا صدى للحكومة الأمريكية ولم يأتي بجديد، حيث يقول الباحث السياسي حسن كامل:
حرصت الإفادتين على أن تقدم رؤية داعمة لوجهة نظر البيت الأبيض الأمريكي، ولا يوجد فيها الكثير من المتغير أو مما لا نعرفه. يعني كل الأفكار اللي وردت بالإفادتين هي أفكار معروفة، وتقريبا تكاد أن تكون ترديد لصدى ما يفكر به البيت الأبيض وما يسمى باستراتيجية بوش للعراق. من الوصايا اللي قامت قاعدة على الحدود مع إيران، وأعتقد هذه هي جزء من الاستمرار التسخين المواقف بين إيران والولايات المتحدة. الحراك السياسي أو ما نطلق عليه المصالحة الوطنية ما زالت تراوح في مكانها.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. مشاهد قتل ودمار ووجوه حزينة تنظر إلى الخراب الذي خلفته تفجيرات سنجار الأخيرة. تقابلها صور لأبناء الطائفة الإزدية وهم يمارسون طقوسهم الدينية ويحتفلون بأعيادهم. جميع هذه الصور سجلها المصور الصحفي سفين حميد في أول معرض شخصي له افتتح في مدينة أربيل. شمال رمضان زار المعرض ووفانا من هناك بالتقرير التالي.
تحت عنوان قناديل الظلام أقام المصور الصحفي سفين حميد معرضه الشخصي الأول للصور الفوتوغرافية في أربيل. المعرض الذي يستمر على مدى 3 أيام تضمن 31 لوحة مصورة وتدور كلها حول موضوع واحد وهو حياة أبناء الطائفة الإيزيدية أفراحهم وطقوسهم. المصور سفين وفي معرضه هذا حرص على انتقالة من الأسود إلى الأبيض في الأوضاع التي يعيشها أبناء هذه الطائفة الموزعين على مناطق مختلفة في شمال البلاد.
طبعا المعرض يتكون من قسمين، قسم فيديو آرت أعرض بصور الفوتوغرافية بأسلوب الفيديو آرت، وهاي الصور هي للانفجارات اللي حصلت بشنغال ضد الكرد الإيزيديين وكيف يعني المأساة هناك والجرحى والقتلى وكذا. وهذا طبعا انعرض من خلال الدخول من خلال ستارة سوداء واللي ترمز للحزن والمأساة. والجزء الثاني من المعرض هو أيضا للكرد اليزيديين لكن في إقليم كردستان، كيف هم هنا يمارسون طقوسهم وتعايش ديني ويمارسون حياتهم الاعتيادية بدون أي خوف وأي عنف، وهذا دخلنا له من خلال ستار أبيض اللي يرمز للسلام.
هل فكرة الموضوع الواحد يعني المعرض يتضمن موضوع واحد فقط يعني أمر صعب بالنسبة لي الفنان لي المصور الفوتوغراف، أم إنه مفضل بالنسبة إليك يعني أن في كل معرض تتناول موضوعا واحدا؟
أنا دائما أفضل الموضوع الواحد لكي تتوحد فكرة، يعني أنت توصل فكرة موضوع واحد، يعني مو مجرد موضوع وأشتغل عليه وخلاص، يعني لازم الموضوع يكون له فكرة، لازم له رسالة، لازم له فشي، يعني المشاهد مو جاي أشوف شغلات بس يمتع نظره وخلاص ويطلع، لا لازم هو يتعمق بالموضوع، لازم يشوف أكو انتقالات بالصور، لازم يحس إنه أكو فشي يعني دا إذا وصل، يعني هي يعني التصوير هو رسالة، يعني هي مو بس جمالية، يعني مو دا أصور شخص واقف يمشل وكذا، لا الفكرة. فأنا أفضل الموضوع الواحد وأشتغل به مثلا أتناول جانب منه معين، يعني هو أنا متناول جانب إنساني يسب الموضوع، يعني هو موضوع واحد ولكن تحس بموضوعين.
الموضوع القادم، المعرض القادم، الموضوع القادم
حاليا ماكو موضوع ببالي يعني، بس إن شاء الله يعني ناوي أشتغل يعني على يعني لازم تكون عندي فكرة متكاملة. يلا عرضاني هذا المعرض الشخصي أول، يمكن أنا صار كذا سنة في هذا المجال وما مستعجل بي، يعني ما أحب أستعجل، يعني الكثير سألوني قالوا ليش تلي هسه يعني صار لك فترة بهذا المجال تعمل وما عندك معرض شخصي. هي مو بالكثرة المعارض إنما بأهمية المعرض والرسالة اللي يوصلها المعرض، هذا بالنسبة لي مهم. يعني ممكن أنا وراء فترة طويلة يجوز، وممكن يعني مهم إذا كان موضوع موجود وأحس بي يطلع من عنده شغل أنا أشتغل عليه، يعني ماكو مشكلة.
الفنان التشكيلي عبد المطلب قردي كان له تعليق على المعرض.
لاني هنا لي وش كارش زوزو هنا لي كذوا لا وين قلتني تابلو كان ده توانيتي مثلا كمالك هما إلى كارك هذا وكو روجي دشني أزيد كان.
المصور الصحفي سفين في معرضه هذا قدم لوحات جيدة من الناحية الفنية، تمكن من إظهار مجموعة من الرموز في صوره مثل يوم العيد لدى الطائفة الإيزيدية، حيث صور الناس وهم يحملون قناديل في أمسية العيد. المساء يعني الظلام والقناديل التي يحملها الناس تعني النور والحياة. انتهى التعليق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
أهل دهر من دون ربعي ظلم سلمي وهو ضمن مساء عيني وسيقا سلمي وهو
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأهلا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
وكالعادة يشاركنا بالبرنامج الزميل نبيل الحيدري. أهلا نبيل.
أهلا بك فريال، شكرا جزيلا.
نعود من جديد إلى مستمعين الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، وسنركز في حلقة اليوم على معاناة العراقيين المقيمين في بعض الدول الأوروبية بسبب عدم قدرتهم على التقديم لطلب جواز السفر الجديد من فئة الطبعة جي. ووصلتنا رسالة موقعة من عدد من العراقيين المقيمين في جمهورية التشيك، يقولون فيها: نحن نحمل جوازات السفر S التي لا تعترف بها السلطات هنا، وأصبحت غير صالحة لأغراض تمديد الإقامة أو الحصول على تأشيرات السفر أي الفيزا إلى أي دولة أوروبية أو عربية. وما يزيد من معاناتنا هو أن السفرات العراقية في بعض الدول مثل دولة التشيك غير مخولة باستلام طلبات التقديم للحصول على جواز سفر من فئة جي، فما هو موقف وزارة الداخلية من هذا الموضوع؟ نود أن نقول للسائلين، وطبعا إحنا أيضا المشاركين في هذا البرنامج أيضا نعاني من نفس المشكلة. ووزير الخارجية هوشيار زيباري صرح في لقاء خاص أجرته معه يوم الاثنين الماضي الزميلة سميرة علي مندي، أشار إلى أن أمر الجوازات مرتبط بوزارة الداخلية، ولكن الخارجية تقدم تسهيلات للمقيمين في الدول الأوروبية والعربية أن يقدمون طلباتهم. وراح نسمع هذا المقطع من حديث هوشيار زيباري.
نحن نبذل قصارى جهدنا، لكن هذا الموضوع لا علاقة له بوزارة الخارجية، الموضوع حصر في وزارة الداخلية، الجهة المسؤولة عن إصدار هذه الجوازات. وما قمنا به تسهيل هذه المهمة استلام طلبات الأخوة العراقيين في الخارج وضمان وصولها إلى المركز واستعجال في إصدار جوازاتهم بشكل مركز.
نحاول الآن أعزائي الاتصال بالمفتش العام في مديرية الجوازات السيد محمد ساجد. وصلتنا أستاذ محمد رسائل عديدة من العراقيين المتواجدين في جمهورية التشيك اللي يحملون الجواز السفر ضد طبعة S، وهم يعانون معاناة كبيرة بسبب أنه ما يقدرون يمددون الإقامة على هذا الجواز أو الحصول على تأشيرات سفر. طيب، اللي عرفنا أنه بعض السفارات العراقية في الدول الأوروبية وضمن بريدها الإلكتروني أو مواقعها الإلكترونية كاتبة الوثائق المطلوبة، وأنه يقدرون العراقيين يقدمون بطلب لجواز الجديد الطبعة جي. فرأيك بهذا الموضوع بالنسبة للعراقيين في التشيك؟
بإمكان شاقق العراقيين المتواجدين في المهجر سواء كانوا في الدول العربية أو الدول الأوروبية الحصول على الجواز النوع جي من خلال مراجعتهم مكاتب الجوازات التي تم افتتاحها في السفارات العراقية هنا من خلال تقديم الأوراق الثبوتية، وسوف يستلمون الجوازات خلال فترة معينة.
يعني ايش قد هذه الفترة؟ يعني شهر، شهرين، أقل، أكثر برأيك؟
الفترة المحددة هي حقيقة 40 يوم لغرض استلام الجواز.
طيب هل أنت متأكد من معلومة أنه كل السفارات العراقية في الدول الأوروبية تستلم هذه الوثائق؟
لا لا، معظم السفارات العراقية الموجودة المفتوحة في الدول الأوروبية والعربية تستقبل الوثائق، وفتحت فيها مكاتب للجوازات لغرض إصدار الجوازات للأخوة العراقيين المتواجدين في الدول الأوروبية والدول العربية.
نقدم الشكر الجزيل إلى المفتش العام في مديرية الجوازات السيد محمد ساجد. شكرا.
يا مسافر تعال هنا، ما ريدك تجافيني، افرش بالقلب وارتاح وتغطى برمش عين. يا مسافر تعال هنا، ما ريدك تجافيني، افرش بالقلب وارتاح وتغطى.
أمامي رسالة من المستمعة ليلى شكرتشي، وهي من كركوك وخريجة معهد الفنون الجميلة قسم المسرح كما تذكر في رسالتها، وتتحدث عن نشاطها جزء منه في مجال حقوق المرأة. وتقول ليلى: أنا أتعجب من عدم اهتمامكم بمدينة كركوك. الحقيقة احنا في الغالب يوميا عندنا تقرير على الأقل عن كركوك بحكم وجود مراسل عندنا هنا.
بس أعتقد ليلى عندها حق في هذا الموضوع، أنه مراسل الإذاعة حاليا متوقف عن العمل لأسباب صحية،
يعني من أسبوع
أو أكثر من أسبوع.
إذن هناك مواصلة كل هالفترة.
هناك تواصل، بس الظاهر أنه ليلى تتابع الإذاعة هالأيام، بدأت تشوف أنه تقارير من كركوك
يبدو.
نعم.
والمهم في رسالتها أيضا كتبت أحد محاولاتها الأدبية افتراضا أنه قصيدا، سنحاول أن نقرأ جزء منها إذا سمحتوا. إذا قلت تعذرني ليلى.
تفضل.
في وسط الزحام في خلوتي، تحت غطائي في لحظة تمردي، في لحظة مغادرتي للذات ثم الانتماء في طقوسي مع الرب، في شهيقي على ضباب نافذتي، في صحوتي ورقادي، أخالك معي تداعب تضاريس جسدي، ثم تدعني وشأني، كيف تقول أحبك؟
تتواصل رسائل المستمعين المطعمة بالدارميات والأبوذيات والقصائد الشعرية. ومعي فريال رسالة من المستمع ياسر من واسط. طبعا هي قليلة الرسائل التي تصل من واسط، ونحن نرحب بالمستمعين، ونحن نرحب بمستمعين محافظات، ولحد الآن لم نتلقى رسالة لا من ناصرية أو بعقوبة أو الرمادي. طبعا هذه دعوة للجميع للمشاركة في برنامج نوافذ مفتوحة. يقول ياسر في رسالته: شدهتني هاي الروح صارت عجيبة، شو بس إلك تشتاق شنه المصيبة.
زين ديار، شنو شدهتني؟ تعرف معناها؟
يعني تعذروني، ثولتني
يعني تقريبا
نجحت بالامتحان.
طيبة نشلون ونشلون أنا، طيبة نشلون ونشلون أنا، وأنا المظلوم نشلون أنا.
حاولنا الاتصال بياسر، ويبدو أنه اليوم الخطوط ما حالفنا الحظ بالحصول على أي خط. والآن
طيب أنا راح أقول بيجي حالة شدهتني هاي الخطوط.
شين يعني شدهتني ديار؟
تبلتني.
سواني الوك الشمعة، طيبة نشونا نشونا، عمري بس حزن ودمعة.
أنا عندي مقترح، نتصل بزميلنا ليث أحمد في بغداد. ليث سمعت عن خاطب قبل يومين ثلاثة، ففرصة حلوة نطلع عليه ونفاجئه بتحية باسم المستمعين ونبارك له.
مبروك 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 مبروك.
ألو.
ألو، الله يسعدك يا ليث.
أهلا وسهلا، منو وياك؟
نبيل الحيدري.
شلونك استاذ؟
الله يخليك، شلونك؟ تحية عالية كبيرة وحارة من الزملاء هنا في مناسبة خبر جميل تسرب لنا واحدة من وكالات الأنباء السرية، قالت إنه ليث خاطب، شنو رأيك؟
ما أقدر أقول لك خبر عاري على الصحة.
ليث مرحبا، ليث مبروك على الخطوبة، ونتمنى أن يكون هذا الخبر خبر صحيح، وحتى نشارك بعدين في بالزفة بالبرنامج بنوافذ مفتوحة، نسوي لك زفة.
ألف مبروك عيني ليث ديار وياك. وطبعا أنا تأكدت من الخبر وخابرت الناطق الرسمي باسم عمليات الزواج في محافظة بغداد وأكد أنه الخبر هذا صحيح.
ألف مبروك كل أحبابك يهنوك يا طيب يا غالي.
المهم هذه خطوة جميلة ليث، وإن شاء الله أيام مقبلة سعيدة ومليئة بالأفراح لك وللعائلة ولجميع الزملاء
أجمعين يا رب إن شاء الله أكون.
الآن راح نختار لك أغنية بالمناسبة، خليها على ديار. ديار ذكي ملعون بهالاختيارات.
هو مو بس ملعون، هو يدز بسامير هماتي. شوف حالي صار بي.
لا 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 يا ناس عافية.
عيني ليث ألف مبروك، وتمنياتنا لكم اثنانكم بالموفقية وحياة سعيدة إن شاء الله.
ممنون، الله يحفظك.
مع السلامة ليث.
يا أبو وردة أبويا.
من الرسائل التي تصلنا وهي تحمل طلبات إجراء لقاءات مع الفنانين الذين غادروا العراق واستقروا في الأردن أو سوريا أو في بلاد أخرى. وعندي رسالة من المستمعة سعاد محمود من بغداد تقول: نود أن نسمع أخبار الفنانين ومنهم الفنانة ليلى محمد، ولماذا غابت عن الساحة الفنية. الفنانة ليلى محمد عزت أسباب غيابها إلى العامل الأمني، وأشارت إلى أن النشاط الفني بات شحيحا منذ سنوات في العراق، مشيرة إلى أن آخر عمل لها كان في رمضان الماضي وهو مسلسل كوميدي اجتماعي بعنوان زواج ولكن من إخراج أكرم كامل. مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان التقت الفنانة ليلى محمد للحديث عن محطات معينة في مسيرتها الفنية.
عدم الاستقرار والأمان اللي دايمنع أن تكون مثلا نهضة فنية بالعراق أو تصوير أو مسلسلات أو على الأقل مسرح مثل ما كنا قبل، مثلا أقصى الظروف نشتغل مسرح. فبالتالي صرنا يعني أغلب الفنانين كل واحد بدولة، وصعوبة أن ننتقل مكان ونقدم أي نشاط فني، أعتقد هذا السبب الرئيسي.
آخر عمل للفنانة
هو الحقيقة هاي السنة ماكو عمل جديد، بس العام كان آخر عمل اللي هو زواج ولكن.
من إخراج من كان ومن تأليف من؟
هو إنتاج السومارية كان وإخراج أكرم كان.
يعني عن ماذا كان يتحدث العمل؟
العمل يعني هو كوميدي بسيط، يحكي عن العلاقات الاجتماعية بين عائلة، زواج مرفوض من قبل أم البنات وأبو الولد، تضين فكرة الزواج وبعدين بالأخير تصير ظروف وأحداث بينهم الاثنين هم يوافقون. يعني أسلوب بسيط اجتماعي. ما
شلون تصفين تجربة العمل بالسينما؟
سينما من آخر فيلم تصور بال91، فما أكو سينما بالعراق يعني. يعني حتى يعني أكو صارت أعتقد بعد 2003 و4 مساهمات، بس هي فيديو هم يسموها سينما، هي مو سينما، ما اشتغل أحد بالعراق سينما لحد الآن، سواء يعني من التسعين إلى أحد هذه اللحظة.
بالنسبة ليش تفضلين عمل بالسينما أم المسرح أم التلفزيون؟ شون الأعمال أقرب إلى؟
يعني أحب المسرح بالدرجة الأولى يعني. نعم. والسينما أكيد يعني آخر شيء التلفزيون أفكر به الحقيقة.
طيب العمل اللي نقدر نقول كان انطلاقة الأولى بالنسبة للفنانة ونال شهرة واسعة؟
يعني بالتلفزيون مثلا كان مسلسل عنفوان الأشياء، يعني كان حقق نجاح وسجل حضور مهم وكان به نخبة كبيرة من الفنانين. وبالسينما كان أول فيلم العاشق، كان له حضور مهم وشارك مهرجانات.
شلون تشوفين الأعمال التي قدمت خلال السنوات الماضية الأخيرة؟
والله يعني أعتقد هو يعني مو مستوى الطموح، هي كل الأعمال، بس أكيد بسبب هذا الظروف وبسبب هذه الوضعية اللي نمر بها الآن أكيد هو يعني هيك تمشي الشغل، يعني هذه مو أعمال. هذا مو ستايل الشغل العراقي على الأقل. يعني ما تشوفين مثلا عمل عن الحياة البغدادية، ما تشوفين عمل مثلا تحكي عن تلفزيون تحديدا، تشوفين عمل مثلا يتحدث عن مشكلة مثلا كبيرة يعني تخص الإنسان بشكل عام مو بس الإنسان العراقي. مع ذلك طلعت أعمال يعني ناقدة لطيفة، ولأن يفترض على الأقل مثلا يطلع كل سنة مسلسل مثلا سياسي يحكي عن تاريخ العراق السياسي مهم، مسلسل مسلسل تاريخي ما دا يطلع شيء حقيقة، وأكيد هو سبب يعني قلة الأعمال أيضا لها تأثير.
زرت سوريا مؤخرا أيضا؟
رحلت على أساس كان أكو مسرحية الحقيقة المفروض ومسلسل، اختلفنا بالمسرحية على ظروف الإنتاج واختلفنا بالمسلسل على وقت الإنتاج فما تحقق.
ورفضتي العمل؟
إيه طبعا طبعا، شواني يعني شوية مرات يعني متطلبة الحقيقة.
طيب ما هو طموح الفنانة ليلى محمد؟
يعني أعتقد إحنا هسه فترة جمادة، ما أعتقد أكو أي طموح ممكن يتحقق.
أمنية تتمنى أن تتحقق؟
إيه يعني أتمنى طبعا يرجع الشغل مثل أول، أتمنى أشتغل مسرح بالدرجة الأولى، يعني يهمني المسرح ما يهمني كثير التلفزيون والسينما بالدرجة الثانية، بس هاي يعني هاي أماني وما أعتقد حاليا صعب جدا.
طيب إحنا في ختام هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للفنانة ليلى محمد، ونتمنى أن تتحقق طموحاتك والأمنية اللي ذكرتيها.
إن شاء الله، شكرا جزيلا، وأشكر أيضا المستمع العراقي على هذا الوقت اللي منحنا إياه.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أراضي حدودها تزعل شفايفها تسبل عيونها لو لمست كفها.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بمرني وزميل نبيل الحيدري أطيب الأمنيات.
شكرا جزيلا ومع السلامة مستمعينا الكرام.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
خاف احرجها يا سيدي وهي بلمسه من ايدي تتحرك مشاعرها وعواطفها.
هذه اذاعه العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.